الحمد لله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عند قوله: منها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. ولما نفر العلماء من رواية الشواذ والمنكرات؟ ما هو السبب في ذلك؟ نعم، لما حذر العلماء من رواية الشواذ والمنكرات؟ ما هو السبب في ذلك؟ نعم، هذا من جملة المفاسد، أن من يروي الشواذ والمنكرات يريد بذلك الشهرة والصيد في أوساط الناس، وهذه نية فاسدة. نعم، نعم، قد يتهم بها، وهذه مفسدة كبيرة، أن من أكثر من رواية الشواذ والمنكرات فقد يتهم بها، فيقول فلان ما معرف عنه إلا الأحاديث الشواذ، هو الأحاديث المنكرة، إذن هو المتهم بها. وقد لا يكون متهما بها، لكنه يتتبع الشواذ والمنكرات، فلما تكثر عليه الشواذ والمنكرات فيقولون: نعم، هذه الشواذ والمنكرات تدور على فلان، فلان روا كذا وروا كذا وروا كذا وروا كذا من الشواذ والمنكرات، إذن هو المتهم بها. فلهذا حذر أئمة السلف من الشواذ والمنكرات، وذهبوا إلى أن الشخص إذا كان عنده حديث وش الذي يصنع به؟ ها، يقوم بتعريفه كما يعرف اللقطة. نعم، فإن وجده مشهورا عند العلماء فإنه يأخذ به ويروي ذلك الحديث، وإن وجد أن العلماء لا يعرفونه فيبتعد عنه، فينادي بما عنده من الأحاديث، هل هي مشهورة معروفة عند العلماء أو ليست كذلك. قال: ويجتنب الشواذ والمنكرات. وقال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، فيرمى بالكذب والعياذ بالله. وقد يجره ذلك إلى الكذب، قد يرمى بالكذب وقد يجره ذلك إلى الكذب، لأنه من شدة محبة للإغراب ربما يفتري الكذب حتى يغرب على الناس، فيروي الأحاديث التي ليس لها أصل من أجل أن يستغرب الناس من أين جاء به هذه الأحاديث، ما هي موجودة عند العلماء الذين اشتهروا بالطلب والرحلة. إذن هذا رجل رحلته أوسع من رحلة هؤلاء، وطلبه للحديث أوسع من هؤلاء، فجاء بما لم يعرفه أحد من أهل عصره، فيريد الشهرة بالثناء الحسن، فيعاقبه الله عز وجل بأن يشهر بالثناء السيء، فيوصف بالكذب وفلان كذاب وفلان كذاب، وينعكس عليه الأمر. قالوا: في الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هنا بن حاشية قال يعني مرفوعا عند مسلم في مقدمة الصحيح بإسناد الصحيح بلفظ كذبا، كفى بالمرء كذبا بدل الإثم. ثم روى نحو عن عمر موقوفا عليه، هكذا علق العلامة الألباني رحمة الله عليه على هذا الموضع. قال: مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار المصطلح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدع ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية. يقول: مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، الطالب الراوي يقول: حدثني فلان، والشيخ يقول: لم أحدث به، ما حدثت بهذا الحديث قط، وليس هذا الحديث من مروياتي، ولا أعرف هذا الحديث. فإذا أنكره وهو ثقة الشيخ ثقة والطالب ثقة. كنا ما نستطيع أن نجرح لا بالشيخ ولا بالطالب لأن أقوال متعارضة. ذاك يقول حدثني وهو ثقة، والشيخ يقول ما حدثت به قط ولا أعرف هذا الحديث وهو ثقة. فليس قول أحدهما مقدم على قول الآخر، فلا نقول الشيخ كذاب ولا نقول التلميذ كذاب، بل نكف عن هذا الحديث وندع هذا الحديث بالكلية. نعم، بسبب هذا التعارض. وهذا قد يحصل حتى بغير الحديث النبوي، طلاب نعم تلميذ عند شيخه يقول فلان قال كذا وكذا، يعزو لشيخه وشيخه يمكن هذا يقول أنا ما قلت هذا قط. وقد يكون التلميذ ثقة والشيخ ثقة، فما نطعن لا في هذا ولا في هذا. والوهم قد يحصل للثقة، والنسيان قد يحصل للثقة، فلا نقول أحدهما كذاب، أحدهما كذاب فلا نثق لا بهذا ولا بهذا مطلقا. هذا ما هو صحيح، فإن الثقة قد يحصل له الوهم، والشيخ قد يحصل له أيضا النسيان، ينسي ذلك الشيء الذي حدث به وتكلم فيه. لكن تلك المقولة ما نأخذ بها إلا لمرجح، إلا إذا وجد مرجح من المرجحات التي تدل على صحة كلام التلميذ أو صحة كلام الشيخ. قد تكون من بعض نعم هناك من تابعه مثلا وجدنا متابعا لذلك التلميذ، أو ذلك التلميذ نعم أوثق بكثير من شيخه وأتقى لله عز وجل وأحفظ وأضبط من شيخه، فقد توجد بعض المرجحات. ولهذا بعض العلماء يذكرون بعض الأحاديث ويصححونها مع وجود هذا الأمر، كحديث عبد الله بن عباس المشهور في الصحيحين قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتكبير. ومن رواية عمنا دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، أبو معبد لما حدث بهذا الحديث عمنا دينار عنه قال له لم أحدثك بهذا الحديث، أنكره كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه أنه قال لم أحدثك بهذا الحديث، ومع هذا أخرجه البخاري ومسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله عليه بعد أن ذكر هذا الحديث لعله نسيه، لعله نسي، يريد أن أبا معبد نسي، نعم لعله نسي. فهنا أبو معبد أنكر أنه حدث بهذا الحديث، ومع هذا قبله العلماء. فقد يقبل تقبل بعض الأحاديث لأمر من الأمور ولبعض المرجحات، قد يترجح كلام التلميذ على كلام الشيخ، إما باعتبار قوة نعم الضبط والإتقان والتقوى وما إلى ذلك. لكن عند التماثل فنطرح الرواية بالكلية، إذا لم يوجد مرجح من المرجحات فإننا نطرح الرواية بالكلية، وإن وجدنا بعض المرجحات فنأخذ بتلك القرائن التي تدل على أن الصواب مع الشيخ أو أن الصواب مع التلميذ. على كل نقف عند هذه المسألة، وبقية الكلام حولها يكون في درس قادم إن شاء الله.